أنتم برفقة SBS عربي.
الأنظار كلها تتجه إلى الشرق الأوسط وبالتحديد التصعيد ما بين إسرائيل وإيران. كما قلت فارس، الموضوع يفرض نفسه بقوة على كافة الأصعدة، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وحتى إعلاميا.
نتحدث عن واحدة من أخطر جولات المواجهة بين البلدين في السنوات والعقود الأخيرة، انفجارات عنيفة هزت طهران ومدن إيرانية أخرى، قتل أكثر من 220 شخص جراء الهجمات الإسرائيلية، وعلى الجانب الإسرائيلي أيضا مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، تقارير إلى مئات الجرحى وأيضا حتى سليم مفقودين في هذه الضربات الإيرانية.
بالفعل، وهنالك أيضا كما سمعنا في جولة الصحافة لهذا اليوم مخاوف كثيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، يمكن كما نقلتها الصحف الصباح الأسترالية، شلل تام في حركة الحياة وعجلتها في إسرائيل، وبالتأكيد هذا كله مرده إلى التصعيد ما بين إسرائيل وإيران،
وحتى مخاوف من تبعات هذا التصعيد العسكري الكبير على الاقتصاد حول العالم، على أسعار النفط التي بدأت الارتفاع بالفعل، أقسام المستشفيات في إيران تم إغراقها أيضا بالكامل. تقارير تقول سليم أن الطواقم الطبية تعمل ل 18 ساعة يوميا بدون أي استراحة.
يمكن أرقام الإصابات أكثر من حوالي 2000 إصابة خلال الأيام القليلة الماضية، يعني بتوقيت أستراليا نحن نتكلم عن اليوم الخامس لهذا التصعيد. أيضا قبل قليل إسرائيل قالت، وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لديها السيادة الكاملة، وأنا أقتبس ما قاله نتنياهو، على الأجواء الإيرانية.
ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبدو أنه أعرب عن استعداد بلاده لتهدئة، كانت لغته دبلوماسية، ولكنه طبعا اشترط وقف التصعيد ووقف الهجمات الإسرائيلية. ما موقف الولايات المتحدة مما يحدث؟ أيضا كانت تصريحات غامضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن توصل الاتفاق، ولكن أحيانا عليك أن تعمل بجد للوصول إليه. شو رأيك سليم نناقش كل هذه الأسئلة مع آلة التصعيد، مع مدير مركز العولمة والمواطنة في جامعة ديكن بروفيسور فتحي المنصوري، الذي يحل ضيفا عزيزا على Good Morning Australia. أهلا بك دكتور فتحي، صباح الخير.
أهلا بكم وصباح الخير أخ سليم، شكرا على الاستضافة.
يا أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بروفيسور منصوري، السؤال الأكبر اللي نبدأ به هو إلى أين يتجه الشرق الأوسط برأيك بعد هذا التصعيد الكبير؟
الشرق الأوسط يعني يمكن أن نصف الوضع حاليا بأنه بدأنا ندخل في مرحلة ربما توصف بالحرجة والدقيقة، وأيضا المرحلة التي يعني ربما تصبح أكثر من عملية اللا حرب ولا سلم بين إسرائيل وإيران إلى مواجهة مباشرة بينهما. أنا أعتقد أنه هناك تصور استراتيجي إسرائيلي منذ مدة في الواقع يبحث عن تشكيل شرق أوسط جديد. سمعنا عن هذا الشرق الأوسط الجديد في العديد من الخطابات السياسية التي انبثقت من تل أبيب أو حتى من أمريكا، من واشنطن، وهي تسعى إلى إيجاد ربما موقف في الشرق الأوسط يكون في خدمة إسرائيل، وتكون له إسرائيل، تكون لإسرائيل فيه ربما الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة فيما يخص يعني التوازنات الاستراتيجية، فيما يخص العلاقات الدبلوماسية، فيما يخص الاتفاقيات أو ما سمي بالاتفاقيات الإبراهيمية التي ترغب في أن يكون هناك عدد كبير من الدول العربية التي تصطف في الصف الإسرائيلي. طبعا كل هذه التصورات هي تصورات تصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي أكثر منها مصلحة الجانب العربي خاصة، وأيضا الجانب الإيراني، وطبعا هذا له تداعيات على القضية الفلسطينية. فهذه المواجهات الآن هي مواجهات طبعا بادرت بها إسرائيل، والهدف منها هو أن لا يكون في المنطقة الشرق الأوسط أي أي دولة قوية قادرة أن تردع الجانب الإسرائيلي. وهذه العمليات الاستباقية هي بالذات يعني الهدف منها هو أن يقع تحت القوة العسكرية النووية ربما التي يعتقد أن إيران تريد أن تكسبها، وأن تفرض هذا التوازن الاستراتيجي الجديد في المنطقة.
وتبدو حرب وجودية لكل من الطرفين بروفيسور فتحي، يعني إسرائيل تتحدث عن ضرورة خوضها لهذه الحرب وتوجيه الضربات الاستباقية لإيران حفاظا على وجودها، وتحدث نتنياهو صراحة وقال يعني تصريحات صدرت عن المرشد أنه يرغب بمحي إسرائيل عن الخريطة وما إلى ذلك من تصورات. ولكن هل برأيك حديث نتنياهو متفائل كثيرا بين مزدوجتين؟ يعني تحدث عن إمكانية تغيير النظام في إيران وإخضاعه وما إلى ذلك، وشفنا الرد الإيراني كان قاسيا أيضا، يعني استهدف مناطق مدنية، أوقع قتلى، صواريخ باليستية وفرط صوتية وترسانة صاروخية كبيرة، ولكن في نفس الوقت بدأ أن هناك اختراق أيضا للنظام الإيراني وعملاء الموساد يعملون بحرية على الأراضي الإيرانية. كيف تقرأ هذه الجزئية تحديدا؟
يعني التاريخ يعلمنا أن التدخلات الأجنبية في إيران ليست يعني وليدة اليوم أو البارحة. يعني نحن نتذكر أنه أكثر من 60-70 سنة دخلت أمريكا وغيرت نظام الحكم في إيران. هناك طبعا مشاكل داخلية إيرانية كما أن هناك مشاكل داخلية إسرائيلية. العلاقات الخارجية لا تدار بمثل هذا المنطق. هناك يعني قانون دولي، هناك منظمات وهيئات دولية تعمل على أن تكون كل الدول طبعا تدير شؤونها في إطار احترام هذه القوانين وهذه النواميس الدولية، بما في ذلك يعني اكتساب القوات النووية. نحن نتحدث عن إيران وتخصيبها لليورانيوم، وربما أن هناك مشروع بامتلاك القنبلة النووية، ولكن في المقابل نحن نعلم، العالم جميعا يعلم أن إسرائيل تملك هذه القوة النووية. وبالتالي الحديث على أن إسرائيل تضغط على إيران من الداخل وتضغط عليها أيضا من الخارج بمثل هذه العمليات الاستباقية، وأن هذا هو لأن هناك تهديد وجودي لإسرائيل، يمكن أن يعكس تماما ويقال أن هناك أيضا حصار على إيران، هناك أيضا ضغوطات وعقوبات. لا ننسى أن هناك عقوبات وحصار كبير على إيران منذ عقود، وأن يعني أمريكا بما يسمى يعني الحرب على العديد من الحلفاء لإيران في المنطقة حاولت أن تضعف أيضا إيران في هذه المواجهة غير المباشرة على مدى عقود بين إيران وإسرائيل، إلا أن هذه المواجهة طبعا الآن أصبحت مواجهة مباشرة. وربما هناك نوع من يعني هناك فترة للتأقلم وربما استيعاب أن إيران أيضا لديها القدرة على الرد على هذه الضربات على الإسرائيلية، هذا القصف الإسرائيلي داخل إيران بقصف إيراني داخل إسرائيل، وهذه الصورة النمطية التي ربما صور إليها خارج إسرائيل على أن إسرائيل قوة إقليمية لا تقهر ولا يمكن أن تضرب من الداخل. هذه الصورة قد ربما اتضح الآن أنها صورة ربما أكثر منها في 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 تفكير الإسرائيليين منها في الواقع، والواقع أثبت الآن أن إيران بإمكانها أن تصل إلى العديد من المناطق الحساسة داخل إسرائيل من على بعد أكثر من 2000 كيلومتر، وهذا يكفي إلى أن ربما يضع نوع من الواقع الجديد في هذه المواجهة، والذي قد يجبر الطرفين على أن ربما ينظران إلى هذه المسألة بطريقة مختلفة، حتى ربما لا أولا يقع وقف لهذا القصف المتبادل، ثم الحديث عن ما يمكن أن يشكل هذا الشرق الأوسط الجديد الذي يقع الحديث عنه يعني من مدة في واشنطن وفي العديد من العواصم الغربية.
إذن دكتور، يعني هناك استراتيجيات لكل الجانبين للتعامل مع هذا الموضوع، لكن يبدو من حديثك أنك تميل إلى أن هذه المواجهة لن تستمر طويلا. ما هي السيناريوهات المقبلة، خاصة وأن هنالك مفاوضات بين مزدوجتين ما بين إيران ويمكن الولايات المتحدة؟ بالأمس كان هنالك يعني مبادرة من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية أنهم سيدخلون في هذه المفاوضات، ونستذكر تاريخيا ما حدث في مفاوضات 5+1 مع إيران وتوصل إلى اتفاق جزئي. هل بعد هذه الحرب إذا ما انتهت بحسب هذا السيناريو سيكون هنالك موقف تفاوضي أفضل لإيران أم العكس؟
أنا في اعتقادي أن الحرب لن تطول يعني أكثر من أسابيع على أقصى تقدير، لأن يعني القصف المتبادل بالصواريخ والعمليات التي تقوم بها إسرائيل تتطلب الكثير من الذخائر ومن الأسلحة إلى آخره، ولا يمكن أن تستمر. وبنفس المنطق الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يمكن أن تستمر يعني إلى ما لا نهاية له. لكن ربما من الواضح أو من المهم توضيح نقطة مهمة جدا، هو أن ليس من مصلحة حلفاء إسرائيل خاصة واشنطن، وليس من مصلحة حلفاء إيران خاصة روسيا، أن يمنع أحد الطرفين بهزيمة كبيرة، يعني لأنه نحن نعرف أن هناك اتفاقيات استراتيجية بين إيران وروسيا، ونتذكر كيف أن إيران كانت قد قامت بالعديد من الإمدادات العسكرية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وبطبيعة الحال نعرف أن أمريكا هي الراعي والدعم الأول لإسرائيل، فلا يمكن لكلا هذا الطرفين أن يسمح بأن تقع هناك هزيمة كبيرة لأحد الطرفين، أو حتى من أن يقع تغيير النظام في إيران بطريقة التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني المفاوضات، كيف يمكن، أنا أقولها بصراحة، كيف يمكن لأي يعني مفاوض إيراني مسؤول يعني وزير أو المرشد الأعلى أن يثق بالمفاوضات عندما كانت إيران تقوم بهذه المفاوضات مع أمريكا، وكان مفترض أن يكون هناك لقاء جديد لهذه المفاوضات يوم الأحد الفارط، ومع ذلك يكون هناك تحذير وهناك يعني استهداف عسكري،
وكأنه نوع من التضليل يعني، حتى أكيد ربما أكيد هي ضوء أخضر أمريكي وفق تقارير، وكما يقول البعض بروفيسور يعني حضرتك عضو في اليونسكو وعلى اطلاع على ما يعرف برد فعل المجتمع الدولي، هل تعتقد أن هذه الأزمة وهذا التصعيد الإيراني الإسرائيلي دليل إضافي على أن المجتمع الدولي غير قادر على إيقاف مواجهات عسكرية بهذا الحجم؟
هو يعني المجتمع الدولي يتصرف، وهناك كما قلت سابقا هناك قوانين، هناك قانون دولي يسير علاقات بين الدول، والقانون الدولي لا يسمح لأي جهة بأن تأخذ يعني على عاتقها مسؤولية أن تهاجم عسكريا دولة أخرى ذات سيادة يعني بطريقة عشوائية. هذا القانون الدولي، وما قامت به إسرائيل هو ربما خرق لهذا القانون الدولي، خرق صريح لهذا القانون الدولي، في وقت كنا نعتقد بأن هناك مفاوضات إلى إيجاد حل لهذا الملف النووي الإيراني، وأن حتى الرئيس الأمريكي ترامب كان متفائل بأن الحل قد يكون يعني يتوصل إليها عن طريق المفاوضات. فالمجتمع الدولي في حقيقة الأمر في مثل هذه الحالات هو عاجز تماما على أن يجد أي حل سلمي لمثل هذه يعني المشاكل ومثل هذه الصراعات، خاصة عندما يكون هناك طرف لا 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 يحترم القانون الدولي، لا يحترم نواميس التعامل بين الدول ذات السيادة، يخترق يعني الأجواء والحدود الدولية باستمرار، يعني احنا شاهدنا ما حدث في سوريا، شاهدنا ما حدث في لبنان إلى آخره في الأشهر الأخيرة. ففي مثل هذه الحالات صراحة لا يمكن الحديث عن مجتمع دولي قادر أن يفرض نوعا ما يعني حلول غير حربية، حلول يعني سلمية بحتة بين 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 طرفي الصراع. ومثل ما قلت في الأول يعني حالة اللا حرب وحالة اللا سلم بين إيران وإسرائيل يعني تواصلت منذ عقود، وكان هناك ربما تفاؤل بأن سياسة أمريكا تحت إدارة الرئيس ترامب الذي لا يريد أن تدخل أمريكا في حروب باهظة الثمن هو أن يتوصل إلى حل سلمي، قد يكون هناك إشراف دولي على المشروع النووي الإيراني لربما التأكد من أن النوايا هي سلمية بالفعل. ولكن هذا لن يحدث إذا اتخذت إسرائيل على عاتقها دور أنها ستكون هي الحاكم وهي المنفذ وهي أيضا الشرطة التي تقوم ب يعني الهجوم وهدم ما تراه يعني مناسبا مثل هذه المنشآت. مثل هذه الحالات خاصة لا يمكن أن نتحدث عن قانون دولي، ولا يمكن أن نتحدث عن مجتمع دولي.
شكرا لك دكتور فتحي منصوري، مدير أو رئيس حقيقة مركز المواطنة والعولمة في جامعة ديكن بملبن، شكرا لكونك معنا صباح اليوم.
شكرا لكم أخ فارس وأخ سليم، شكرا.
أنتم برفقة SBS عربي.